أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا. كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك. أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي ولنيل عطاياك بسطت أملي فأخلصني بخالصة توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك. يا من كل هارب إليه يلتجئ وكل طالب إياه يرتجي. يا خير مرجو ويا أكرم مدعو ويا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله. يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى. برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، نشرع اليوم في إكمال ما بدأنا به من بحوث، والتي تمثل المدخل للبحوث الأصولية القادمة، ونشرع مباشرة بموضوع اليوم وببحث اليوم، والذي تحت عنوان القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. والذي يقال بأن الله سبحانه وتعالى، أو أن المولى بصورة عامة، والمولى الشرعي في مورد البحث هنا، يجعل الأحكام على نحوين: يجعل الأحكام على نحوين. النحو الأول من الأحكام هو على نحو القضية الحقيقية، والثاني على نحو القضية الخارجية. أو على نحو القضية الخارجية أولا، أو النحو الأول، والنحو الثاني على نحو القضية الحقيقية. ما هذا النحو؟ ما هي القضية الخارجية التي يجعل الشارع حكمه على أساسها وعلى نحوها؟ في القضية الخارجية فإن المولى، الصياغات طبعا تختلف، ممكن أن تكون مشتركة، وممكن أن يكون لكل نحو ولكل قضية صيغة خاصة به، أو لنقل تعبير أو خطاب خاص به. والقضية الخارجية ماذا نقصد بها؟ نقصد أن الشارع عندما يريد أن يجعل الحكم، فإنه يجعل حكمه على أفراد موجودة، يجعل حكمه على أفراد موجودة يشير إليهم، على أفراد موجودة يشير إليها. مع المولى الشرعي نقول دائما يشير إليها فعلا، سواء كانت في الزمن نحن عندنا هذه الأزمان وهذا التقسيم الزماني، وهذا التقسيم الزماني ملغى عند المولى المطلق، المولى الحق، ونحن نقول يشير إليها وهي موجودة فعلا عند المولى، سواء كانت عندنا في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. المهم هو المولى يحصر أفراد، يشير إلى أفراد، يحدد أفرادا ويشير إليهم ويصدر الحكم نحوهم، أو يجعل الحكم عليهم. إذن في القضية الخارجية فإن المولى يجعل حكمه، أو الحاكم يجعل حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج، سواء كان في زمان إصدار الحكم، هذا وجود الأفراد الفعلي، سواء كان في زمان إصدار الحكم هم موجودون أو في زمان آخر، لكنه ناظر إلى الأفراد الذين سيوجدون أو سيكونون أو سيكونون موجودين فعلا في ذلك الزمان، ناظر إلى تلك الأفراد، مشير إلى تلك الأفراد. فمرة ينظر المولى أو الحاكم إلى مجموعة، إلى خمسة أفراد أمامه، فيقول أكرم هؤلاء العلماء، وكانوا من العلماء، أكرم هؤلاء الفقراء، وكانوا من الفقراء، أكرم أولاد عمرو، وكان يعلم بوجود هؤلاء الأفراد ويعلم بإحصاء هؤلاء الأفراد، ويصدر الحكم تجاه هذه الأفراد الموجودة فعلا. أو يقول أكرم أو أكرم الفقراء، في المسجد في هذا اليوم، يعلم بوجود فقراء الآن خمسة، ويعلم خمسة فقراء، ويعلم بأنه بعد ساعة يأتي خمسة، وبعد أربع ساعات يأتي خمسة، إلى نهاية النهار يكون عنده المجموع، مثل يكون المجموع عبارة عن 30 فقيرا، يعلم، فهو ناظر إلى هذا المجموع، إلى هذه الأفراد الخارجية، أشار إلى هذه الأفراد ويقصد هذه الأفراد، وأراد إكرام 30، علما بأنه عندما أصدر الحكم وعندما جعل الحكم كان فقط يوجد خمسة فقراء. فإذا في القضية الخارجية، فإن المولى يجعل أن الحاكم يجعل حكمه على أفراد موجودة فعلا. أما في القضية الحقيقية فإن المولى يفرض حكما، يفرض عفوا موضوعا، يقدر موضوعا، الحكم قلنا ينصب أو يجعل على الموضوع أو يتعلق بموضوع، فالحاكم أولا يفرض موضوع، يقدر موضوع، بدل طبعا يقينا هذا الموضوع بدلا عن وهو البديل عن الواقع الخارج، عن الموضوع الخارجي اللي تحدثنا عنه قبل قليل في القضية الخارجية، يفرض وجود موضوع ويحكم مثلا، أو يصدر الحكم أو يجعل الحكم على ذلك الموضوع، أي موضوع، الموضوع المقدر، الموضوع المفترض. وفي هذه القضية الخارجية يشكل المولى، قلنا في عالم لنقل إثبات الخطاب الإبراز، يشكل قضية شرطية أو على الاعتبار هناك، لكن الآن نقول في القضايا وفي عالم الإثبات وعالم الخطاب والإبراز يشكل قضية شرطية، شرط هذه هو الموضوع المقدر الوجود، الموضوع المفترض الوجود، وجزاء القضية هو الحكم. الموضوع هو في الشرط ويمثل الشرط، والجزاء يمثل الحكم. إذا وجد عالم فأكرم، إذا وجد الفقير فأكرم. لاحظ الفرق بين القضيتين، القضية الأولى هو ناظر إلى الأفراد فعلا، إلى الأفراد الموجودين فعلا وحكم بإكرامهم. القضية الثانية يفرض وجود. لاحظ، لنعطي فرقا ولو في هذه المرحلة حتى نميز بين، يعني ربما ثمرة تترتب على هذا، يعني نطرح بعض الفوارق بين القضيتين. نقول لو أن المولى قال الآن في المسجد، نقول وقال أكرم، نظر إلى مجموعة، إلى لنقول حتى نحدد القضية تكون أوضح، أشار إلى خمسة من الأفراد ويكونون هؤلاء، يعني حصن بهؤلاء الخمسة، قال أكرم هؤلاء العلماء. أين ناظر المولى؟ قلنا أين إلى أي شيء يشير؟ إلى خمسة أشخاص، وحصر هؤلاء الخمسة وأشار إلى هؤلاء الخمسة، وليس في القضية شك بأنه يشير إلى هؤلاء الخمسة، وقال أكرم هؤلاء العلماء. الآن نحن نقول من هذه القضية علمنا بأنه الإكرام بسبب العلم، عنوان العالم هو الذي كان سببا في إصدار الحكم وتعلق الحكم بهؤلاء، لكن لو كان العالم عنوان العالم مطلقا بالإكرام لما حدد بهؤلاء، يوجد قضية أخرى لا نعلم الله العالم بها. لكن الآن نقول لو شككنا، نقول هل الآن لو سلمنا بأن عنوان العالم هو سبب بالإكرام، قال أكرم هؤلاء العلماء وقلنا أشار إلى الخمسة، ونعلم بأنه العلة في الحكم هو العلم، فالآن هل نأتي ونناقش ونقول بأنه زيد من الناس من هؤلاء الخمسة ليس بعالم؟ لاحظ، نحن الآن نقول مع المولى الشرعي، هل نشك؟ يأتي شخص يقول هذا ليس بعالم، لاحظ القضية، ليس من حقنا أن نناقش، ليس من حقنا أن نعترض ولا نقيم، ما دام المولى الحكيم العالم هو الذي قيمه وقال بأن هؤلاء علماء، فليس في هذه القضية اعتراض، لا نستطيع أن نعترض. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه آية التطهير. وعندما حدد النبي صلى الله عليه وآله وشخصه على نحو القضية الخارجية من هم أهل البيت وحصرهم بالخمسة سلام الله عليهم، هنا نأتي، هل يحق لنا؟ إذن هو الله سبحانه وتعالى قد طهر هؤلاء وقد أذهب عنهم الرجس، فهل نقول هؤلاء ممكن أن يحصل منهم الخطأ، يحصل منهم، يصدر منهم القبيح العياذ بالله؟ لا نستطيع أن نناقش، لأنها قضية خارجية وهذه أحد تطبيقات القضايا الخارجية، فلا نأتي نناقش نقول خطأت وخطأ فلان ولنقل كذب فلان، أو أن الإمام سلام الله عليه يميل بالنار إلى قدره عندما يشهد الزهراء أو الحسن والحسين سلام الله عليهم، ليس بصحيح. لا نستطيع أن نناقش هذه مخالفة واضحة صريحة للنص القرآني ولهذه القضية الخارجية التي تصدى لها المولى الشرعي وقد حددها، وهذه من القضايا الخارجية. إذن المولى يعلم بعلمه النافذ بأن هؤلاء لا يصدر منهم المعصية، لا يصدر منهم القبيح، فكيف نتجرأ على المولى وعلى حكم المولى وعلى علم المولى وتقييم المولى المطلق بعصمة هؤلاء، بطهارة هؤلاء، بعدم صدور الذنب والقبائح من هؤلاء سلام الله عليهم؟ هذه القضايا لا بس الحمد لله تذكرنا، ربما يكون هذا التطبيق فيه شيء من التقريب للمطلب. هذه قضية خارجية، قلنا يشير المولى إلى أفراد في الخارج ويحدد الأفراد كما ذكرنا معنى النص، الذي ورد في كتاب الله العزيز، وهذا مثال وهي تطبيق للقضية الخارجية. إذن يشير إلى أفراد فعلا موجودين سواء في هذا الوقت في هذا الزمان أو في زمن آخر. والقضية الحقيقية هي قلنا القضية التي يجعل فيها أو يجعل فيها الحكم أو يجعل المولى فيها الحكم على موضوع مقدر، على موضوع مفترض. قلنا في القضية الخارجية كما أننا هؤلاء الخمسة، نحن أعطينا مثال بالعلماء وأيضا كان أهل البيت سلام الله عليهم أيضا المثال فيه أو يمثل العدد نفس العدد. هنا نقول لو أردنا أن ندخل شخصا في القضية الخارجية إلى هؤلاء نضيف ونقول هل هو مشمول بالوجوب، هل هو مشمول بآية التطهير، نقول في القضية الخارجية ما دام المولى تصدى وحدد وأشار لا نستطيع أن نخرج ولا نستطيع أن نناقش بصفة أو عنوان الأفراد الخارجين الذين قد جعل الحكم بحقهم على أساس هذه الصفة والعنوان الذي نتيقن ونحرز بأنه السبب والعلة في إصدار الحكم، ولا نستطيع أن ندخل فردا من الخارج إلى هؤلاء بعد أن كان قلنا الإحراز بالإشارة والاختصاص بهذا العدد من قبل المولى الذي تصدى لتحديد هذا العدد ولتحديد هذه الأفراد الخارجية. أما في القضية الخارجية قلنا الموضوع في القضية عفوا الحقيقية فإن الموضوع هو مفترض الوجود، وممكن أن في لحظة صدور الحكم لا يوجد أي فرد، في المستقبل يوجد مجموعة من الأفراد. والقضايا قلنا احدى الصياغات احدى المبرزات للقضية الحقيقية هي ان تكون جملة لنقول او قضية شرطية، الشرط هو الموضوع المفترض الوجود المقدر الوجود والجزاء هو الحكم. وكل قضايا يعني بصورة عامة نقول بصورة عامة ما لم يرد دليل على أن القضية خارجية بالنسبة للأحكام الشرعية، إذا لم توجد قرينة على أن قلنا في هذه المرحلة نطرح هذه حتى نستطيع أن يعني نفرق أو نميز بين القضيتين ونفهم المطلب في هذه المرحلة، نقول الآن نقول كل قضية إذا لا يوجد قرينة على أنها كل قضية صدرت كل حكم صدر من الحاكم المولى الشرعي إذا لم يرد فيه قرينة أو معه قرينة داخلية أو خارجية مقامية أو مقالية، إذا لم ترد فيه قرينة أو معه قرينة تشير إلى أن هذا الحكم أو هذه القضية على نحو القضية الخارجية فنتعامل معها أو مع هذا الحكم على أنه على نحو القضية الحقيقية. فالأحكام الشرعية بصورة عامة هي على نحو القضايا الخارجية، لو سأل من الأحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية، طبعا الإجابة ستكون على نحو القضايا الحقيقية. واضحة؟ يعني أيضا نقرر بالنسبة إلى القضية الحقيقية، نقول مثلا في النص الشرعي الذي يقول يعني أو لنقول معنى ما يقول حتى لا نكون يعني قد تجاوزنا بشيء، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو لم يجد عندما صدرت في وقت صدور هذا النص أو هذا المعنى القرآني لو لم تكن أو لم يكن هناك أي مستطيع لاحظ، فهذه أيضا القضية تكون نافذة على من؟ على من ستحصل عنده الاستطاعة إلى هذا اليوم. الآن كل من تحصل عنده الاستطاعة يكون الحج عليه واجبا، لاحظ، والنص قد صدر سابقا. إذن كل من كل موضوع المستطيع، كلما يتحقق المستطيع عندما نزل النص كان يفترض، قدر المستطيع، فرض وجود المستطيع، فقال إذا وجد، معنى هذه قلنا ترجع كل القضايا حتى لو كانت لم تكن بجملة شرطية ترجع إلى الجملة الشرطية، ترجع إلى معنى الجملة الشرطية، ترجع إلى معنى القضية الحقيقية التي فيها الشرط والجزاء. فنحن نحول حتى نقول نفهم وتكون أوضح. فهذه هذا النص أو هذا المعنى من النص معناه على نحو القضية الحقيقية هو أنه إذا وجد المستطيع يجب عليه الحج، إذا تحققت الاستطاعة وجب عليك الحج. لاحظ، الشرط هو الاستطاعة وتحقق الاستطاعة وجود المستطيع الذي هو قلنا مفترض الوجود ومقدر الوجود عند نزول الناس، والجزاء هو الحكم بوجوب الحج. واضح القضية؟ أرجو أن تكون أعطينا يعني لا بأس به من التوضيح بخصوص القضية الحقيقية والقضية الخارجية. طبعا أيضا هو يطرح السيد قدسة نفسه يعني كما طرحنا الآن، يعني يقول بعبارة أخرى ضمن هذه المرحلة، يقول إذا ازداد العدد في القضية الحقيقية، إذا كان عندي عدد وحكم عليهم وكانت القضية على نحو القضية الحقيقية، يعني عند نزول النص الخاص بالحج بوجوب الحج كان يوجد من هو المستطيع أو من تحققت فيه الاستطاعة، طبعا هذا يجب عليه الحج، وتبقى القضية لها فاعلية ودور في المستقبل ما دامت القضية على نحو القضية الحقيقية، ما دام الحكم على نحو القضية الحقيقية يبقى له فاعلية ويبقى له دور ويبقى له تحقق في المستقبل ما دام يوجد مستطيع، وما دامت الاستطاعة تتحقق على أفراد في المستقبل وأفراد كانوا في السابق كل منهم مفترض الوجود ومقدر الوجود ووجد، فأصبحت القضية فعلية وأصبح الحكم فعليا بحق هؤلاء. أما القضية الخارجية يقول يعني لو ازداد عدد يعني مصاديق الموضوع طبعا الحكم يكون بحقهم ويكون فعليا بحق هؤلاء الذين وجدوا أو ازداد العدد هذا المقدار الزائد. وأما في القضية الخارجية فلا نستطيع أن نؤكد بأن هذا داخل وهذا يكون مشمولا للحكم، قلنا إلا بدليل آخر يدل على دخول هذا ضمن هذه الأفراد الخارجية التي أشار إليها المولى. يوجد طبعا فوارق هو يعني تطرح في المراحل القادمة إن شاء الله، لكن نحن على نحو الإجمال يعني ذكرنا يعني كيف حصول حالة الشك وكيف تكون القضايا يعني كيف نتعامل مع الفرد المشكوك في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، سواء ندخل من نشك به أو نخرج ممن نتيقن بدخوله في هذه القضية. أعطينا هذا المثال، وأيضا تطرح يعني كثير من الأمور، وما يقال أيضا لا بأس بأنه يعني نذكر، نحن ذكرنا قلنا خلال الشرح، لكن يوجد يعني قول أيضا لنقل يسمع أو يطرق الأذهان، القول الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى مسؤولية تطبيق يعني تطبيق المصاديق بالنسبة إلى المواضوعات، موضوع القضايا والأحكام، ف فموضوع الحكم أو أفراد الحكم أو مصادق الحكم، مصادق الموضوع، مصادق موضوع الحكم. في القضايا الخارجية من الذي يحدد مصادق الحكم في القضايا الخارجية؟ المكلف أو العبد أم لنقول أو السيد والمولى؟ نقول في القضايا الخارجية تحديد الموضوع، تحديد أفراد الموضوع، تشخيص أفراد الموضوع من مسؤولية المولى. وفي القضايا الحقيقية يكون أو تكون المسؤولية في تطبيق الموضوع على أفرادها أو في تحديد أفراد الموضوع هو تقع على عاتق المكلف. نحن الآن نقول، نسأل الآن بعد أن طرحنا المثال، نقول في آية التطهير وهي قضية خارجية، في آية التطهير قضية خارجية، من المسؤول عن تشخيص أفراد أو الأفراد المشمولين بحكم التطهير والطهارة والعصمة؟ من المسؤول عن تشخيص هؤلاء؟ المولى المشرع أم المكلف؟ يقينا الجواب واضح، قلنا القضية الخارجية مسؤولية تشخيص الأفراد، تحديد أفراد الموضوع تقع على عاتق المولى، أما في القضايا الخارجية تقع على عاتق المكلف. هذا أيضا لا بس يعني أردت أن أشير إلى هذه القضية، ولا ننسى أيضا حتى إن شاء الله سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر بأننا عندما نقول على أفراد خارجية لا نقصد الإشارة على الفرد الخارجي، يعني فعلا في الخارج، لأنه لا تتشكل قضية، وسيأتي الكلام بين موضوع في الخارج فعلا ومشخص في الخارج مع الشخص الخارجي، الموضوع الخارجي فعلا والحكم الذي هو من العناصر الذهنية، لا يمكن أن نشكل قضية تتكون من عنصرين، أحد العنصرين خارجي والآخر ذهني، لا نستطيع أن نشكل هذه القضية. لكن الحكم قلنا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صور ذهنية، فنحن عندما نقول الأفراد الخارجية نقصد الصورة الذهنية للأفراد الخارجية، هذه الصورة الذهنية بنظرة تصورية وبالحمل الأولي هي نفسها الأفراد الخارجيين، وهذه الصورة الذهنية بالتدقيق لنقل بنظرة فاحصة تدقيقية بنظرة تصديقية في الذهن هي عبارة عن صورة ذهنية يقينا، فهي بالحمل الشائع هي صورة ذهنية في ذهني، فهي تختلف عن الصورة الخارجية. وعندما ننظر الأحكام، عندما ننظر للصورة الذهنية بالنظرة الأولية بالحمل الأولي بالنظرة التصورية بالنظر التصوري، هي تمثل الخارج فنحكم عليها على هذا الأساس. فنحن حتى لا ننسى ولا يفوت هذا الشيء عنا، فإننا عندما نقول قضية خارجية نقصد الأفراد يعني في الخارج فعلا، كل منهم المشخص في الخارج، لا نقصد هذا الشيء، لأنه لا تتشكل قضية بهذه من موضوع من عنصر خارجي ومن عنصر ذهني، وإنما قلنا الصورة الذهنية التي تحكي عن الخارج، التي هي تمثل الخارج بنظرة من النظرات، النظر التصوري أو قلنا الحمل الأولي. هذا إن شاء الله أيضا سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر. بعد ذلك يتحدث أو يكون الحديث إن شاء الله نكون قد يعني أوفينا ما يخص هذا الموضوع. الآن سيدخل في البحوث، يقول تنويع البحث كما ذكر أيضا في المرحلة السابقة، كيف سندرس، كيف سندخل في بحوث علم الأصول بعدين علمنا بأنه بأن علم الأصول هو ما هو؟ هو العناصر المشتركة، هو العناصر المشتركة التي لها الصلاحية أن تدخل في عملية الاستنباط، استنباط الجعل الشرعي، الحكم الشرعي الكلي أو أي شيء حسب التعريفات التي وردت علينا. يقول هنا، يطرح هذا الموضوع، يقول البحث الذي سنتحدث بخصوصه أو الذي سندخل فيه يعتمد لنقل أو له علاقة بعملية الاستنباط. لنرجع قليلا إلى عملية الاستنباط عند الفقيه ونقسم أو نقسم البحوث على هذا الأساس أو نصنف البحوث على هذا الأساس. يقول السيد قدس نفسه الزكية السيد الأستاذ محمد باقر الصدر الأستاذ المعلم يقول الاستنباط الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم فعنده منشأ للاستنباط، عنده أساس للاستنباط، عنده طريق للاستنباط. فمرة يكون الاستنباط لنقل القسم الأول الاستنباط قائم على أساس الدليل المحرز، والطريق الثاني هو الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. واحد قائم على أساس الدليل وواحد قائم على أساس الأصل العملي. في القسم الأول الاستنباط القائم على أساس الدليل، الفقيه يحصل على دليل يكشف عن أي شيء، يكشف عن نوع الحكم الشرعي. الآن أين كلامنا مع الفقيه؟ لا ننسى، وبعد ذلك نأخذ العناصر المشتركة من هذا، العناصر المشتركة من هذا، ونتوسع في علم الأصول أو المشتركة في هذا والمشتركة في هذا. فالعمل الفقيه هو عملية الاستنباط، لنقل لها مناشئ تقسم إلى قسمين على هذا الأساس. عملية الاستنباط استنباط قائم على أساس الدليل، وهو الذي يحصل الفقيه فيه على دليل يكشف عن الحكم، على نوع الحكم، يكشف عن الحكم، يحرز فيه الحكم، يحرز فيه الواقع، الحكم الواقع، يحرز فيه الواقع، يحرز فيه الحكم، يحصل على دليل يكشف عن نوع الحكم. فلذلك نسميه بالدليل المحرز. إذن مرة المولى أو العفن الفقيه يستنبط الحكم على أو يكون استنباطه على أساس الدليل المحرز، ومرة يكون استنباط الحكم على أساس الأصل العملي. الأصل العملي هو يحدد الموقف العملي، الوظيفة العملية تجاه الحكم، ليس فيه إحراز. يعني المناط في تشخيص الأصل العملي هو تحديد الوظيفة العملية، ليس فيه إحراز للحكم. هذا الشيء الأول. نعم ممكن أن ينضم إليه نوع أو شيء من الكاشفية بصورة نسبية، سميناها بالأصل العملي المحرز كما أشرنا إليه، أو التنزيلي كما أشرنا إليه سابقا. إذن عندي عملية استنباط قائمة على أساس الدليل المحرز، وعملية استنباط قائمة على أساس الأصل العملي. نقول عملية استنباط عملية استنباط، إذن عمل فقيه عمل فقيه، لاحظ عمل فقيه عمل فقيه. الآن ما هو عمل أصولي؟ يأخذ العناصر المشتركة في هذه والعناصر المشتركة في هذه يدرسها في علم الأصول. لاحظ القواعد المشتركة هنا والقواعد المشتركة هنا، كما أيضا في أحد تعريف القواعد الممهدة، القواعد الممهدة لهذه الاستنباط ولهذه العملية من الاستنباط. لاحظنا القضية واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. نأتي بعد ذلك نقول عندما أخذنا العناصر المشتركة لهذه العملية من الاستنباط، من استنباط الفقهي، وأخذنا العناصر المشتركة لهذه العملية من الاستنباط الفقهي، أين ندرس هذه العناصر المشتركة؟ نجمعهم وأين نضعهم؟ نضعهم في علم الأصول وتدرس في علم الأصول. يقول الخطوة الأخرى، هذه العناصر المشتركة هنا وهذه العناصر المشتركة هنا التي أخذناها وجعلناها في علم الأصول أيضا فيما بينها هذه جميعا يوجد عنصر مشترك أو عنصر مشترك في الجميع، هذه تكون أوضح. هذا العنصر المشترك في هذه العناصر وفي هذه العناصر وفي كل العناصر الفقهية حتى الخاصة هناك هذا العنصر المشترك هو القطع أو حجية القطع بالنسبة للأصول. يوجد عنصر مشترك في هذه في جميع العناصر الأصولية وهو حجية القطع. يقول ما هو السبب أو لماذا هذا هو العنصر المشترك؟ يقول لو لم يثبت عندنا حجية القطع ما نصل إلى نتيجة ولا نصل إلى قرارات وضوابط وأدلة وأحكام، ولا نصل إلى مرحلة امتثال وعدم امتثال، ولا نصل إلى مرحلة نظام عام ولا تنظيم حياة الإنسان. إذا لم يكن القطع حجة ولم تثبت حجية القطع وصلت إلى نتيجة، نعم أقطع بوجود أحكام شرعية، أقطع بوجود أحكام شرعية، أقطع بصدور الأحكام من الشارع، أقطع بأن الصلاة واجبة، أقطع بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب أو ظاهرة في الوجوب، أقطع بظهورها في الوجوب، وما هو الذي يترتب على هذا؟ وإذا قطعت، إذا لم يكن القطع حجة، وإذا قطعت كما أقول أشك بهذه، أشك بصدور هذا، أشك بثبوت الظهور، أشك بظهور هذه الصيغة بالوجوب، أشك كذا، فعندما تقول أشك هذا الشك يرتب عندك بعث أو تحريك أو امتثال يقينا لا يولد. وعندما تقول أظن 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 بما ذكرنا من عناوين سابقة، هل يولد عندك حركة أو امتثال أو تحرك أو زجر عن النهي أو امتثال للأمر؟ تقول لا يحرك، لا يمثل، لا يؤسس شيئا. لكن عندما تقول أقطع يحصل عندك هذا الشيء، لأن القطع قد ثبتت حجيته، لأن القطع يوجد حجية ذاتية، سيأتي تفصيل هذا الأمر. لكن هكذا نقول ما لم تثبت حجية القطع فلا يوجد أي امتثال. من الذي يلزم الامتثال؟ من الذي يلزم المكلف أن يمتثل لهذا الحكم حتى لو قطع به؟ إلا إذا ثبتت حجية القطع. ما هي حجية القطع؟ إلا إذا ثبت الحجية، قلنا هي معنى التنجيز والتعذير. إلا إذا ثبت التنجيز والتعذير للقطع. ماذا ما هو ماذا نقصد بالتنجيز والتعذير؟ إلا إذا ثبت التنجيز. ما هو التنجيز؟ بأننا لو قطعنا بهذا الحكم، لو قطعنا بوجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة يكون منجزا. لماذا؟ أو هذا الحكم يكون منجزا أو منجزا. ما هو التنجيز؟ نقول يكون منجزا على المكلف بحيث لو لم نمتثل لحق للمولى أن يعاقب. إذن عندما نقول القطع منجز، الحكم منجز، أي أن المولى من حقه أن يعاقب، له أن يعاقب هذا الشخص الذي لم يؤدي الصلاة ولم يمتثل لهذا الأمر إذا خالف. وأيضا فهو معذر إذا قطع المكلف بشيء وامتثل له وعمل وفق هذا الشيء أو هذا الأمر، وتبين بأن الواقع خلاف هذا الذي توصل إليه المكلف وقد خالف الحكم الواقعي، فيكون معذرا للمكلف. هذا القطع الذي حصل عنده يكون معذرا للمكلف، فلا يحق للمولى أو يقبح على المولى معاقبة هذا الإنسان الذي قطع بالحكم وكان الحكم مخالفا للواقع. فإذا ما لم تثبت حجية القاطع لا يمكن أن لا فائدة ولا ثمرة بدراسة علم الأصول أو دراسة الفقه أو عملية الاستنباط. واضح القضية؟ إذن تنويع البحث، تصنيف البحث في المراحل القادمة سندرس، قلنا من عمليات الاستنباط التي تعتمد على الدليل المحرز، وثانيا عملية الاستنباط التي تعتمد والتي تكون على أساس الأصل العملي، أخذنا العناصر المشتركة هنا والعناصر المشتركة هنا وضعناها في علم الأصول. قلنا يوجد بين هذه العناصر المشتركة وهذه العناصر المشتركة يوجد عنصر مشترك يشترك في الجميع، هو حجية القطع. إذن سنأخذ أول ما ندرس حجية القطع. لماذا؟ لأنه عنصر مشترك في الجميع، كما قلنا في الفقه أخذنا العناصر المشتركة وفصلناها وعزلنا هذه القضية أو جعلناها في علم، هكذا نقول عندما انتزعنا في من عالم التدوين علم الأصول بهذه القضية، كان قلنا هو تربى أو ولد في علم الفقه أو مع علم الفقه أو في أحضان علم الفقه، وبعد ذلك فصلناه. هنا أيضا نقول نأخذ القطع، نحن عندنا مسائل أصولية كثيرة، عناصر مشتركة كثيرة التي اشتركت في عملية والتي تشترك في عمل الاستنباط، جعلناها في علم الأصول. نظرنا وجدنا بأن هذه المسائل جميعا الأصولية تشترك بشيء بعنصر، وهذا أصبح عندنا أسلوب بأن نخرج المشتركات أو المشتركات، فنأخذ المشتركات ونخرجها نقدمها دائما حتى تكون كل عناصر أو العوامل المشتركة أو المشتركة في الرياضيات، عندما نجعل هذه القضية خارج القوس، وهنا أيضا نجعلها خارج عناصر المشتركة ندرس بخصوصية وبعد ذلك ندرس الباقي التي هي داخل القوس كما في الرياضيات. إذن نأخذ العنصر المشترك الذي هو حجية القطع ندرس. إذن أول شيء سيكون عندي في البحوث القادمة أول ما أدرس أي شيء العنصر المشترك الرئيس العام وهو حجية القطع، أدرس القطع وحجية القطع، وبعد ذلك ماذا أدرس التي داخل القوسين الهلالين، ماذا أدرس؟ أدرس العناصر المشتركة التي هي الأدلة المحرزة التي كانت عملية الاستنباط تعتمد عليها الأولى القسم الأول، وبعد ذلك أدرس العناصر المشتركة التي هي تمثل الأصل العملي. إذن عندي الآن خرجت كأنما ثلاثة فصول، الفصل الأول في القطع أو حجية القطع، الفصل الثاني في الأدلة المحرزة، الفصل الثالث بالأدلة العملية، وبعد ذلك ماذا سنعمل؟ يحصل عندي تعارض بين الأدلة، مرة بين الدليل المحرز ودليل محرز، بين دليل عملي ودليل أواصل عملي وواصل عملي، وبين دليل محرز وواصل عملي، يحصل تعارضات بين الأدلة، هذا سيكون الفصل الأخير. إذن عندي البحث سيكون في القطع وحجية القطع، بعد ذلك سيكون في الدليل المحرز، بعد ذلك سيكون في الأصل العملي، بعد ذلك سيكون في التعارض، تعارض الأدلة والدليل المحرز، مرة يكون لفظيا ومرة يكون غير لفظي، يكون شرعي الدليل المحرز ويكون عقلي، والشرعي يكون لفظي وغير لفظي. هذا مجمل المواضيع التي ستدرس لاحقا مع التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. إذن نقرأ ما طرحنا لهذا اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الحقيقية والقضية الخارجية الأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية، وتوضيح ذلك إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين، لاحظ هذا يريد أن يشرح القضية الخارجية، يقول إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم، لاحظ الأولى يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا، ضع خطا تحت الموجودين فعلا، هذه قضية خارجية قلنا، فيقول أكرمهم، وأخرى ويقول أكرمهم، وأخرى يقول أو يفترض، عفوا ضع خطا تحت يفترض قلنا أو يقدر، يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه، ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول كما في الاستطاعة، مثال الاستطاعة الذي ذكرنا، فيقول إذا وجد عالم فأكرم. والحكم في الحالة الأولى التي قلنا هي القضية الخارجية مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية، وما هو المفروض فيها وما هو المفترض هذه القضية الحقيقية وما هو المفترض فيها المقدر فيها، نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب قلنا الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية ممكن تأتي بهيئة الجملة الشرطية، ممكن تأتي بهيئة الجملة الخبرية، لكن قلنا هي ترجع إلى الجملة الشرطية. وما هو المفترض في القضايا الحقيقية؟ الأخبار ترجع إلى الإنشاءات، إلى الجمل الشرطية عفوا. وما هو المفترض فيها؟ نطلق عليه اسم الموضوع في القضية، الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول القضية الحقيقية، نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا أصلا، حتى لو لم يجد عالم أصلا عند صدور الناس كما في مثال الاستطاعة الذي ذكرنا، لأن موضوع هذه القضية أي الحقيقية هو العالم المفترض المقدر، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه هذا الذي نقول، لا نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء في القضية الخارجية أيضا يعني يكون كل منهم مشمول بالحكم، قلنا إلا إذا كان المولى ناظر إلى أفراد هنا وأفراد في المستقبل، هذا شيء آخر إذا حدد القضية الخارجية. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معين وأمر بأكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. قلنا لو ازداد العدد على نحو القضية الحقيقية لا يمكن بالقضية الخارجية أن يكون بها الخصوص، لكن قلنا كما شرحنا بأنه لو نظر المولى إلى الأفراد في هذا الوقت والوقت الآخر والوقت الآخر ناظر لهم وفعلا أشار إليهم، هذه قضية أيضا تعتبر خارجية. قلنا بغض النظر عن الزمان، تنويع البحث، تصنيف البحث كأنما يقول حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي، انتبه الآن الكلام مع الفقيه، يكون عندما يستنبط، يقول عندما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، ترى يحصل أولا، هذا أولا، على دليل يكشف على عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول عليه هذا الدليل المحرز، وأخرى ثانيا يحصل على دليل يحدد الموقف العملي. أول شيء يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، ثانيا يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها. وهذا ما يكون في الأصول العملية، هذا الثاني في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، والأول قلنا هو الدليل المحرز. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، لأن عملية الاستنباط قلنا فيها نحوين، مرة تعتمد على دليل محرز ومرة تعتمد على أصل عملي، أيضا نأخذ المشترك هنا ونأخذ المشترك هنا، فنجعل بحوث الأصول أيضا على فصلين الآن، فصل يكون في المشتركات في الأدلة المحرزة وبعد ذلك في المشتركات في الأصل العملي، فيكون عندي بحث في الأدلة المحرزة وبحث في الأدلة العملية، أي هي التي هي مشتركة في عملية الاستنباط في القسم الأول في القسم الثاني، بعد ذلك نأخذ المشترك من هنا والمشترك هنا مع الجميع ونخرجه خارجا، أيضا ندرس القطع، فالقطع ندرسه أولا بعد ذلك الدليل المحرز بعد ذلك الأصل العملي وفي النهاية ندرس تعارض الأدلة. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول الدليل المحرز، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أو التي تتخذ أدلة باعتبار كشف عن الحكم الواقع، عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة أو العناصر المشتركة التي تتخذ، لاحظ هذا اللي يرجع في عملية الاستنباط التي تتخذ، عملية الاستنباط التي تتخذ أو نقول العناصر المشتركة التي تتخذ أدلة، في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشف عن الحكم الواقعي، أو قلنا ندرس العناصر المشتركة التي تتخذ أدلة باعتبار كشف عن الحكم الشرعي ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر قلنا على نوعين، النوع الأول أحدهما والآخر هو البحث في الأصول العملية، واحد إذن بحث في الأدلة المحرزة والثاني البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية، أو هي العناصر المشتركة التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، أو قلنا في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول هذا يمكن القول تكتب أمامه أن الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه. الأصل العملي هو المرجع العام، يعني لا هذه لا تخلو واقعا من حكم، هكذا نقول إما مشمولة بالاحتياط وإما مشمولة بالبراءة. لاحظ أي واقعة لا تخلو واقعا من حكم، هذا الآن أتى أيضا الكلام عنها. نقول كل واقع، كل حدث يا إما هو تشمله أصالة البراءة أو يشمله الاحتياط، واضح لا يخلو. كل شيء إما أن تمطلق العنان تجاه هذا العمل أو هذا الشيء، وإما أن تكون أن تحتاط بخصوصه، إما تترك أو تفعل الجميع. احتياط قلنا الإلزام بنحو الوجوب أو نحو الحرمة. ويمكن القول هذا عندما نقول أصل عملي لا ننسى، ويذكر إن شاء الله من يسمع ومن سمع بالامتحان الذي حصل في دورة سماع الشيخ السعدي الكاظمي، بأن الأصل العملي هو الدليل العام، هو المرجع العام ما لم يرد الدليل المحرز. لاحظ إذا ورد الدليل المحرز نتحدث بالأصل العملي ونقول الأصل العملي يقول كذا، يقول براءة أو يقول احتياط أو يقول أصالة حل، لا لا نقول هذا. إذن نتبع من؟ نتبع الدليل المحرز. إذن الأصل العملي يترتب على أو يتأخر عن الدليل المحرز. يقول يمكن القول بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي من الأصل العملي، دليل عملي أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فإن توفر الفقيه الحصول على دليل محرز، لاحظ ليس مطلقا دائما الدليل العملي هو المرجع، إلا إذا قلنا إذا لم يوجد الدليل المحرز يكون الأصل العملي هو المرجع. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. لاحظ هذه القضية حتى نعرف في عملية الاستنباط، وكيف من يدعي اجتهاد كيف يستنبط يأخذ أصل عملي مع وجود الدليل المحرز، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وإن لم تتوفر دليل أو لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. هو المرجع العام متى؟ عندما لا يكون عندي دليل محرز. أما مع وجود الدليل المحرز ليس المرجع هو الأصل العملي وإنما الدليل المحرز. ويوجد عنصر مشترك هنا تكتب أمام حجية القطع، ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عملية استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند أو ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول الذي هو الدليل المحرز أو إلى دليل من القسم الثاني الذي هو الأصل العملي، يوجد عنصر مشترك، وهذا العنصر هو حجية القطع. ونريد بالقطع انكشاف قضية. ما هو القطع؟ انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها الشك، لا يوجد فيها أي شك. ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها القطع. هذا تعريف القطع، تضع خطا تحت القطع، هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها ولا يشوهها ولا يقدح بها أي شيء ولا يجتمع معها أي شيء. ومعنى حجية القاطع هو كون القطع منجزا ومعذرا، طبعا هو واضع بين قوسين منجزا وبعد ذلك يضع معذرا أيضا بين قوسين. يقول كون ومعنى حجية هذه كون القطع نعم منجزا. ماذا نقصد منجز؟ قلنا منجز ومعذر. منجزا أي مصححا للعقاب، المنجز أي مصحح للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه لدى الآب. إذا قطع العبد بتكليف يجب عليه أن يمتثل، وإذا خالف فيكون القطع منجزا، فمن حق المولى أن يعاقب ويصح للمولى العقاب. وكون القطع معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب، يكون معذر لمن؟ للمكلف. إذا قطع بشيء وامتثل وعمل وفق هذا الشيء وتبين خلاف الواقع لا يحق للمولى أن يعاقب المكلف، فيكون المكلف معذور بهذا السلوك وبهذا العمل لأنه قطع به ولا يعلم بأنه مخالف لي الواقع. وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عملية. يقول أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه، إذا خالف العبد مولاه لكن المخالفة كانت نتيجة عمله بقطعه. وأوضح وواضح أن حجية القطع وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى بمعنى تكتب المنجزية والمعذرية لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، لأنها لأن العمليات إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع حتى تكون، لأن قلنا ماذا تؤدي النتيجة؟ الحكم الشرعي والموقف العملي تجاهها، قطع بالحكم الشرعي والموقف العملي. فإذا لم يكن القطع حجة فإذا ما فائدة أن نصل إلى نتائج، نترك كل شيء. إذن ولكي تكون هذه النتيجة التي هي القطع بالحكم والقطع بالموقف العملي بالحكم الشرعي والموقف العملي، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجه الأصولي ليس فقط الفقيه، بل مما يحتاجه أيضا الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، هذه القواعد الأصولية. إذن الفقيه يحتاج إلى حجية القطع وهي ضرورية في بحوثه، والأصولي أيضا يحتاج إلى حجية القطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجه الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على ماذا يحصل؟ على القطع. ضع هذه بين قوسين أو تحتها خطا، ضع تحتها خطا، القطع بظهورها يحصل القطع بظهورها، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع، كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل، هذا قلنا إذا نتحدث بالقطع، بعد ذلك بالدليل المحرز، بعد ذلك بالأصل العملي، بعد ذلك يقول قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، بين الأصول وبين أصول وأصول، بين أدلة وأدلة، بين أصول وأدلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، أي دليل محرز وأصل عملي، كالتعارض بين إمارة أو الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحلوة الاستصحاب، هذا بين أصلين. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي في البحوث اللاحقة، سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة هي الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني من أصول العملية، ونختم المطاف والبحث إن شاء الله وبعونه تعالى، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق والتسديد إن شاء الله والرعاية بحق محمد وآل محمد وقائم آل محمد، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.